بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية فصل: وله الحياة كمالها، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان.
لا إله إلا الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وله ولله صفة الحياة، فالله حي والحياة ضد الموت، وقد تضمنها اسمه، فقد جاء في القرآن إثبات اسمه الحي في مواضع: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في 3 آيات، وجاء قوله تعالى: وتوكل على الحي، توكل على الحي الذي لا يموت، فأثبت له الحياة بصيغة الخبر الحي القيوم الحي، ونفى عنه الموت لا يموت. فإثبات الحياة الكاملة ينفي الموت، ونفي الموت يثبت الحياة، هذا معروف. فأثبت له تعالى الحياة بصيغة الإثبات، بطريق الإثبات وبطريق اللزوم، فنفي الموت يستلزم إثبات الحياة. وفي آية أخرى أتبع إثبات الحياة والقيومية بنفي السنة والنوم، والسنة هو مبادئ النوم وهو النعاس. وفي نفي الموت ونفي السنة تأكيد لكمال حياته، وأنه الحي حياة لا يعرض لها أي نقص، لا يعرض له موت ولا ما يشبه الموت كالنوم، فالنوم أخو الموت، النوم أخو الموت، فهو تعالى منزه عن الموت وعن ما يشبه الموت، لا تأخذه سنة ولا نوم. وصفة الحياة صفة خبرية عقلية، لأنه يدل على إثباتها له العقل والنقل، أما العقل فلأن صفة الحياة كمال، والله تعالى مستحق للكمال، ونفي الحياة نقص، وهو تعالى منزه عن كل نقص، فهي ثابتة بالعقل والنقل، والنقل الآيات والأحاديث الدالة على أنه الحي. والمخلوق يوصف بالحياة، ولا يلزم من ذلك أن تكون حياة الرب كحياة المخلوق، ولا حياة المخلوق كحياة الخالق، لكن بين الحي والحي اتفاق عند الإطلاق، فمطلق الحي يشمل الحي الذي له الحياة الكاملة الواجبة، حياة الرب كاملة وواجبة، كاملة لا نقص فيها، وواجبة بمعنى أنه لم يزل كذلك، الله تعالى لم يزل حيا قيوما، فالحياة من لوازم ذاته، فهي حياة ذاتية، فهي صفة ذاتية. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله جميع الصفات، ومن ذلك أنهم يؤمنون يثبتون لله اسمه الحي وما يتضمنه من صفة الحياة. فكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، فاسمه الحي متضمن لصفة الحياة. فنستدل بقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي، نستدل بها على إثبات الاسم وعلى إثبات الصفة. وله الحياة. الآن ابن القيم كما تقدم يعني يعرض يعني ويذكر في مقام تقرير توحيد الأسماء والصفات، يذكر ما دلت عليه العقول ودلت عليه النصوص من أسمائه تعالى وصفاته. تقدم ذكر السميع والبصير والعلي والعليم، تقدم في الأبيات السابقة. وهنا يذكر صفة الحياة التي يدل ويتضمنها اسمه الحي. نعم، وله الحياة. نعم،
وله الحياة كمالها، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان.
ذكر الاسمين، قرن بينهما، لأن الله قرن بينهما في كتابه في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران وفي سورة طه. وعنت الوجوه للحي القيوم، وجاء بعد ذكر هذين الاسمين في آية الكرسي نفي السنة والنوم، ونفي السنة والنوم يدل على كمال حياته وكمال قيوميته، كمال حياته وأنها حياة لا يعرض لها نقص بوجه من الوجوه، وكمال قيامه. فاسمه القيوم فسر بما بأنه القائم بنفسه الغني عن كل ما سواه، وفسر بأنه القائم بكل شيء، فلا وجود لشيء إلا به، ولا قيام ولا بقاء لشيء إلا به. وهذا الاسم جاء بلفظ القيوم والقيام. فلو طرأ عليه نقص سنة أو نوم لنافى ذلك كمال حياته وقيامه. فهو تعالى قائم على كل نفس بما كسبت كما أخبر بذلك، قائم على كل نفس، وهو قائم على يعني أمر العباد بما يصلحهم في شؤونهم كلها. نعم نعم.
وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان.
هذا معنى يقرره ابن القيم، يقول الله تعالى ثبتت له جميع صفات الكمال ومدارها على الوصفين، ومدارها الوصفان اللذان هما الحياة والقيام، اللذان دل عليهما اسمه الحي القيوم. فاسمه الحي يتضمن إثبات جميع الصفات الذاتية لله تعالى من علم وسمع وبصر، وكلام، واسمه القيوم يتضمن جميع صفاته الفعلية. فابن القيم يشير، وقد قرر هذا في مؤلفاته في مواضع مثل مدارج السالكين. فهنا ينبه إلى أن هذين الاسمين قد تضمن جميع صفات الكمال. آية البيت:
وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدار الوصفان.
الوصفان الحياة والقيام، وإن شئت قل مدارها على الاسمين الحي القيوم، ومدارها الوصفان، مدار جميع صفات الكمال، مدار جميع صفات الكمال هذان الاسمان، هذان الوصفان، ومدارها مدار جميع صفات الكمال الوصفان الحياة والقيام. نعم.
فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان.
هذا يؤكد فيه، يعني المصحح لإثبات صفات الكمال الذاتية والفعلية هما الوصفان، فبدونهما لا تتحقق أي صفة، لا تتحقق أي صفة بدون الحياة، لا علم ولا سمع ولا بصر ولا كلام، وبدون القيام لا يتحقق أي فعل، عطاء ولا منع ولا أخذ ولا عطاء. فالمصحح لثبوت صفات جميع صفات الكمال هو الوصفان الحي والقيوم. نعم. أعد البيت.
فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان، ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران.
الله. نعم.
اسم الإله الأعظم اشتملا على اسم الحي والقيوم مقترنان.
الله الله.
فالكل مرجعها إلى الاسمين، يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان.
هذا كله يؤكد المعنى السابق، كله يؤكد. الله الله أكبر. آدم. نعم.
ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران.
يعني يشير إلى حديث أن اسم الله الأعظم هو ما المذكور في آية الكرسي، ولهذا يقال أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، في سورة آل عمران. نعم.
اسم الإله الأعظم اشتملا على اسم الحي والقيوم مقترنان.
الله.
فالكل مرجعها إلى الاسمين، يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان، وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان.
اللهم اشتغل. لا إله إلا وله.
وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان.
يعني ومن صفاته، يعني له صفة، له صفة الإرادة، فهو يريد، وإرادته نوعان: إرادة كونية بمعنى المشيئة، وهي شاملة لكل شيء، جميع الوجود، فما من موجود إلا إلا بمشيئته، فمشيئته عامة وتفسر بها الإرادة الكونية، كقوله تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، هذه الإرادة الكونية. فمن يريد الله يهديه، الله يفعل ما يشاء. وأما الإرادة الشرعية فهي مختصة بما يحبه سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فله الإرادة، يعني من أوصافه التي تثبت له الإرادة، فهو تعالى يريد وهو يشاء، يفعل ما يشاء، والله يهدي من يريد. وله الكراهة، يعني أنه يوصف بالكراهة بأنه يكره، نعم، ويحب، يحب ويرضى ويبغض ويسخط ويكره، ولكن كره الله بعاثهم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، كل المحرمات مكروهة، مكروهة لله، مبغوضة، مسخوطة. ابن القيم يمضي في هذه السياق في ذكر وعرض ما دلت عليه النصوص من أوصاف الرب، والمقصود الرد على المعطلة، يعني محور القول هو تقرير مذهب أهل السنة والرد على من خالفه. فأهل السنة يثبتون لله كل ما له من الأسماء والصفات، كل ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله، وما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. والمعطلة نعوذ بالله على مراتب، شرهم الجهمية الذين لا يثبتون لله شيئا، بل ينفون أسماءه وصفاته، ويقولون هذه الأسماء التي في النصوص هي مجاز، هي أسماء لبعض المخلوقات، ما هي أسماء لله. والمعتزلة تلطفوا فأثبتوا الأسماء ونفوا المعاني، فاسمه مثلا العليم عند أهل السنة، يعني عندهم أن من أسماء الله العليم، وهو متضمن لصفة العلم. وهكذا القدير اسم الله تعالى ومن صفاته القدرة. عند الجهمية لا، لا اسم ولا صفة. عند المعتزلة يقول نعم، الله تعالى قدير وعليم، ولكن ليست القدرة صفته، بل هذا، بل أسماؤه أعلام محضة. العلم المحض هو العلم الذي لا يدل على معنى، بل هو علم إنما يكون يدل على المسمى فقط. سبق ضرب المثل بما يقال له حافظ ونحوها، أو إنسان يقال له صالح، اسم صالح. أليس بعض الكفرة من المشركين يسمى صالح؟ صالح. طيب هذا الاسم علم صفة؟ لا، علم محض، ما في من الصلاح شيء. ولو سمى رجل ابنه ذكي، ذكي، ولكنه أراد الله أنه يصير بليد، يصير هذا الاسم علم صفة؟ لا، علم فقط محض، علم محض. فأسماء الله عند المعتزلة أعلام محضة، لا تدل على معنى، لا تدل على إثبات قدرة ولا سمع، أعلام محضة هذا معنى. نعم، أدل.
وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان.
نعم، هذه كذلك إثبات الرضا والمحبة، ودلائل ذلك كثيرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه، الأدلة على هذا في القرآن والسنة ظاهرة، يحبهم ويحبونه، ويمقت الكافرين مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. ثم الجهمية والمعتزلة أمرهم ظاهر، ثم يذهبون ويتبعهم في نفي هذه الصفات الأشاعرة، الأشاعرة والماتوريدية ومن أشباههم من طوائف المتكلمين، ينفون حقائق هذه الصفات ثم يأتون ويؤولون ما جاء في النصوص، فيؤولون المحبة والمحبة، لأن الأشاعرة يثبتون صفة الإرادة، فيؤولون المحبة والكراهة والرضا بالإرادة، الغضب البغض إرادة الانتقام، المحبة الرضا إرادة الإنعام، أو يفسرون ذلك بالثواب والعقاب، فيفسرون الرضا والمحبة بنفس الثواب الذي يخلقه الله للصالحين والعاملين الصالحات، ويفسرون الغضب والبغض والكراهة بالعقاب الذي يخلقه الله لمن عصى. وأهل السنة يثبتون هذه الصفات حقيقة، الله يحب حقيقة ويبغض من شاء حقيقة ويكره حقيقة، وليس شيء من هذه الصفات يشبه صفات المخلوقين، فللمخلوق من هذه المعاني ما يخصه، ولله من هذه المعاني ما يختص به سبحانه وتعالى، فليس حب الخالق كحب المخلوق، ولا حب المخلوق كحب الخالق، وهكذا قل في بقية ما وصف الله به نفسه، وهكذا الأسماء، فليس العزيز كالعزيز، ولا الرحيم كالرحيم، ولا الغني كالغني، ولا المحبة كالمحبة، ولا البغض كالبغض، فلله فما لله مختص به، وما للمخلوق مختص به، لا يشرك الخالق المخلوق فيما يختص به، ولا يشرك المخلوق الخالق فيما يختص به. نعم.
وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان.
له الكمال المطلق، هذه الكلمة جامعة، له الكمال، الله تعالى مستحق للوصف بالكمال، فهو الكامل الذي لا يأتيه النقص. سكر جوالك يا حبيب. له الكمال المطلق، يعني ما هو كمال مقيد في شيء كمال في كذا، لا، له الكمال على الإطلاق، ولهذا يجب وصفه بكل صفات الكمال، وتنزيه عن كل نقص، وتنزيه عن مشابهة المخلوقات، فكماله المطلق يتضمن إثبات جميع صفات الكمال له تعالى، ونفي جميع النقائص، ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. نعم. وله الكمال، نعم.
وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان.
ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا ند ولا كفء ولا سميا. نعم.
وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان.
هذا يشير إلى دليل عقلي، وهو من الأدلة العقلية على إثبات صفات الكمال له كالعلم والقدرة، أن العلم والسمع والبصر وما أشبه ذلك من صفات الكمال يوصف بها المخلوق، وهو المعطي للمخلوق هذه الصفات، السمع صفة كمال، الحياة صفة كمال، القدرة صفة كمال، الإرادة صفة كمال، الكلام صفة كمال، والله تعالى هو المعطي للمخلوق هذه الصفات الكمال، والواهب للكمال أحق به، فمن الممتنع عقلا أن يوصف المخلوق بصفات الكمال ولا يتصف بها من أعطاها ولا يتصف بها سبحانه وتعالى. فهو يشير في هذا البيت أو الأبيات يشير إلى الدليل إلى دليل عقلي من الأدلة على إثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى أن المخلوق يوصف به. أولاً يقول هذه صفات كمال: العلم والسمع والبصر والقدرة والكلام، هذه صفات كمال، والله هو الذي أعطاها للمخلوق. فلو ثبتت للمخلوق دون الخالق لكان المخلوق أكمل، لكان المخلوق أكمل من الخالق، وهذا ممتنع في بدائع العقول السليمة. نعم نعم.
وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان. أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال وذاك ذو إمكان؟ أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان؟
ممتنع، لا يكون هذا، لا يعقل أن يكون المعطي للكمال خاليا عنه، بل المعطي للكمال أحق به. نعم.
أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان؟
أليس الإنسان هكذا؟ أليس الإنسان سميع بصير متكلم؟
نعم.
أيكون الإنسان أكمل من رب العالمين؟ هذه الأبيات يعني يؤكد مضمونها بعضه بعضا. نعم. أيكون
إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان، وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان، والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فاعجب من البهتان، بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان.
هذه صفات النوم والجماع، صفات ما هي صفات كمال، هذه صفات نقص. النوم أخو الموت، وهكذا ما يتبعها صفات نقص، مصدرها الحاجة، مصدرها صفات المخلوق، هذه الصفات مصدرها الحاجة. فالمخلوق له صفات كمال وصفات نقص. والله تعالى موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص. نعم. عاد البيت هذا النوم.
أحسن عليك. بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان.
الأكل والشرب هو كمال؟ هو يعني يمكن كمال بالنسبة للإنسان أنه لأنه بحاجة إلى ما يقيم بدنه، إذا لم يأكل ولم يشرب هلك. ولهذا الله تعالى منزه عن الأكل والشرب لما يستلزمه الأكل والشرب من النقص، فإن الأكل والشرب يستلزم الحاجة، أنه محتاج. والله تعالى من أسمائه الغني، فهو غني عن كل ما سواه، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. وذكر الله في هذا إن من أدلة بطلان إلهية المسيح وأمه أنهما يأكلان، ما المسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. مجرد أكلهم الطعام دليل على بطلان إلهيتهم، يأكلان الطعام لبقاء حياتهم فدلت النصوص ودل العقل على تنزيه الله تعالى عن الأكل والشرب. فهو تعالى لا يأكل ولا يشرب، لأن الأكل والشرب يستلزم الافتقار، يستلزم الافتقار، وأنه مفتقر إلى ما يأكل ويشرب. والله تعالى هو الغني، الغنى المطلق، غنى مطلق. نعم.
إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان.
إذ تلك الصفات من الأكل والشرب والجماع، هذه ملزوماتها الافتقار والحاجة، فهذه تستلزم الافتقار والحاجة، هذه ملزومات الافتقار والحاجة، فالافتقار يستلزم مثل هذه الأمور. أهل البيت هذا. نعم.
إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان. وكذا
هذه ملزومات، عند من المصطلحات المنطقية اللازم والملزوم، لازم وملزوم. فاللازم هو ما لا ينفك عنه الشيء، والملزوم هو ما لا ينفك عن الشيء. فالافتقار لازم من لوازم الأكل والشرب، الأكل والشرب يستلزم أنه مفتقر، لازم له، والأكل والشرب من ملزومات الافتقار، فهي وللتوضيح مثلا الفعل يستلزم فاعل عقلا. طيب الفاعل لازم للفعل ولا ملزوم؟ لا، لازم، والفعل ملزوم. فالفعل فهل يكون فعل بلا فاعل؟ لا، فالفعل يستلزم فاعلا. إذن الفاعل من لوازم الفعل فهو لازم، والفعل ملزوم. فاللازم ما لا ينفك عنه الشيء، والملزوم ما لا ينفك عن الشيء. ومثل هذه تجري في الأمور الكونية مثل ما ذكرنا في الفعل والفاعل. الطهارة في الصلاة، صحة الصلاة يستلزم الطهارة، فمن صلى صلاة صحيحة فهو متطهر، فصحة الصلاة يستلزم، فالطهارة لازم لصحة الصلاة. لأن الطهارة شرط، فالشرط لازم للمشروط، لأنه يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، عدم صحة الصلاة، فهو ينبه رحمه الله إلى ما يعني هذا المعنى، يعني التلازم بينه. فبعض الأشياء تكون متلازمة، يعني كل من الشيئين لازم وملزوم. فالمخلوق محدث، والمحدث ممكن، فالإمكان، فالحدوث يستلزم الإمكان، يستلزم أنه فكل معدد هو ممكن، وليس كل ممكن يكون معدد، فهناك أشياء وممكنات كثيرة وهي معدومة ما وجدت. نعم
أحسنك. وكذا لوازم كونه جسدا، نعم، ولوازم الإحداث والإمكان، يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثمان.
فالله تعالى منزه عن صفات المخلوق وعن ملزومات صفات المخلوق وعن لوازم صفات المخلوق. ملزومات عن منزه عن صفات المخلوق وعن ملزوماتها وعن لوازمها. أجل البيت.
يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثمان.
عن أعضاء ذي جثمان يعني منزه عن صفات المخلوق، صفاته ليست مثل صفاتنا، فليس علمه كعلم المخلوق ولا قدرته كقدرته، وكذلك وجهه ويديه سبحانه وتعالى ليست كأيدي المخلوق. نعم.
والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان.
هذا انتقال إلى تقرير إثبات صفة الكلام لله تعالى، هذه الصفة التي طال فيها الكلام وافترق فيها الناس، صفة الكلام لرب العالمين هذه هي أعظم قضية وقع فيها الافتراق ووقع فيها الحجاج والجدال بين فرق الأمة، ولهذا سيعقد لهذا فصلا في افتراق الناس في كلام الرب سبحانه وتعالى. وصفة الكلام لله من الصفات الثابتة بالعقل والسمع، لأن الكلام صفة كمال ونفيه صفة نقص، والله تعالى موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص، فهي صفة عقلية لدلالة العقل عليها، وسمعية لدلالة الوحي عليها، فهي صفة عقلية خبرية، وهي صفة، أعني صفة الكلام، صفة ذاتية وفعلية. والضابط الفارق بين الصفة الذاتية والفعلية أن الذاتية التي لا تتعلق بها المشيئة، فهل تقول الله يعلم إذا شاء؟ لا، ما يجوز، فهي صفة ذاتية. القدرة يقدر إذا شاء، وإذا لم يشاء لا يقدر، وهكذا الحياة. فالكلام صفة ذاتية من وجه وفعلية من وجه، من جهة مطلق الصفة ذاتية، فإنه تعالى لم يزل متكلما، فالكلام لم يحدث له كما يقول بعض الطوائف المتكلمين، إن الله كان غير متكلم ثم صار متكلما، تعالى الله عن قولهم. لا، العقل والسمع يدلان على أن الله لم يزل متكلما لكنه يتكلم بمشيئة، ولهذا التقرير تقرير صفة الكلام بأن نقول إن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء. كيف شاء؟ لم يزل متكلما إذا شاء، إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، كيف شاء؟ ويكلم من شاء، نادى الأبوين وكلم موسى ناداه وناجاه، يكلم الملائكة ينادي جبريل، يقول إني أحب فلان فأحبه كما في الحديث الصحيح. فالآن الشيخ رحمه الله ينتقل بهذا البيت إلى تقرير صفة الكلام لله، ذكر جملة من الصفات ومن الأسماء الدالة التي دل عليها السمع والعقل، الحي السميع والبصير والحي القيوم، وذكر صفة الإرادة والمحبة والقدرة والسمع والبصر. وهنا أيضا تقرر صفة الكلام، وسيفيض فيها القول كما سيأتي، سيفيض في هذه الصفة، لأن صفة الكلام هي التي صار فيها الاختلاف العظيم بين فرق الأمة، وتولد عنها فتنة القول بخلق القرآن. الصحابة رضوان الله عليهم يؤمن، هم السلف الأول، يؤمنون بجميع صفات الله، ولم يتكلموا في أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأنه لم توجد عندهم هذه البدعة. فلما ظهرت الجهمية وقالوا عن كلام الله إنه مخلوق، القرآن مخلوق، نهض أهل السنة برد هذا الضلال وهذا الباطل، وكفروا من قال القرآن مخلوق، لأن قولهم إن القرآن مخلوق مبني على أن الله لا يتكلم. نعم. آية البيت.
والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان.
نعم، كلام مسموع. شوف لاحظ، ما هو معنى النفسي كما تقول الأشاعرة، إن كلام الله معنى النفسي، معنى في نفس الرب، لا صوت ولا حرف، لا بصوت ولا حرف، لا، كلامه مسموع، كلامه سمعه موسى. فاستمع لما يوحى، استمع. إني أنا الآية التي قرأناها آنفا، فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. استمع، إذن كلام الرب مسموع، مسموع بالآذان. نعم. والله ربي،
والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان، صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان.
ينبه إلى أن كلام الله يكون خبرا وأمرا، يعني طلب. أليس الكلام نوعان، خبر وإنشاء؟ خبر وإنشاء. كلام الله يكون خبرا ويكون طلبا، أمر ونهي، ويكون خبرا. وقد تمت كلماته، كلمات الرب، كلماته الكونية الشرعية، كلماته تمت صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك، وفي قراءة كلمات ربك، صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، فهو أصدق الصادقين، ومن أصدق من الله قيلا، وعدلا في أحكامه، كلماته المتضمنة لأحكامه الكونية والقدرية. تمت كلماته، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، تمت كلماته الخبرية في الصدق، وكلماته الأمرية عدلا، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. فابن القيم يضمن هذه الأبيات ما دل عليه كلام رب العالمين من صفاته وصفات كلامه. نعم.
ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان.
كذلك ورد في السنة ذكر الكلمات، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وهذا يستدل أهل السنة بمثل هذا على أن كلام الله ليس بمخلوق، لأنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. فورود الاستعاذة بكلمات الله هو مما يدل على أن كلمات الله ليست مخلوقة، فهي مما يرد به على القائلين بأن كلام الله مخلوق. فابن القيم يشير إلى هذا المعنى. نعم.
أيعاذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان.
هذا توجيه، هذا ذكر وجه الاستدلال بأن كلام الله ليس بمخلوق، وجه الاستدلال بهذا الحديث بأن كلمات الله ليست بمخلوقة، لأنه يمتنع أن يستعيذ الرسول بمخلوق وهو المعلم للتوحيد. أيعوذ بالمخلوق وهو معلم الإيمان؟ نعم.
بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان،
ليست من الأكوان، ليست من المخلوقات. نعم.
وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان.
القرآن هو كلام رب العالمين كما سماه، حتى يسمع كلام الله يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه، يريدون أن يبدلوا كلام الله. فالقرآن هو كلام رب العالمين كما سماه، وعلى ذلك أهل الإيمان من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم، فهو كلامه وصفته سبحانه وتعالى. سمعه جبريل وبلغه لمحمد، وبلغه محمد لأمته وتلا عليهم القرآن. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. نعم. والقرآن عين.
وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان.
كله كلام رب العالمين لفظه ومعناه، القرآن كله كلام رب العالمين لفظه ومعناه، خلافا لمن يقول إن كلام الله معنى نفسي، وهذا القرآن هو حكاية أو عبارة عن هذا المعنى النفسي. هذا قول الأشاعرة، الأشاعرة يقولون إن كلام الله حقيقة هو القائم بنفسه وهو معنى نفسي، أما هذا القرآن فهو عبارة عن ذلك المعنى النفسي، لأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت. فهم في الحقيقة يعني أخذوا بقدر من مذهب الجهمية في صفة الكلام، كما أنهم أخذوا بقدر من صفة الجهمية حيث نفوا أكثر الصفات ولم يثبتوا إلا الصفات السبع: العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر. نعم. وكلام
هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان.
نعم.
تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان. لكن
هو منزل من رب العالمين، تنزيل هو منزل، ولهذا يقرر أهل السنة يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل من الله، من الله، منزل من الله. وكم في القرآن من آيات التي فيها ذكر الإنزال والتنزيل، نزل به الروح الأمين، تنزيل رب العالمين، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فهذا كله يدل، فذكر التنزيل هو يدل على أنه كلام الله حقيقة، وأن الله في العلوم. نعم.
صحيح. لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان.
نعم. العباد يقرؤون القرآن، وما نسمعه من القارئ الصوت هو صوته، والحركات حركاته، نحن ننظر إلى القارئ يحرك شفتيه ويحرك لسانه، هذه فعله، هذا فعله، فهو يتلو القرآن بفعله. أما الصوت، أما المقروء هو كلام رب العالمين، وهذا هو ما يعقله الناس. إذا سمعت شخصا يقرأ قصيدة لشاعر معروف تقول هذا الكلام الذي تسمعه، تقول هذا شعر فلان وهذه قصيدة فلان، لكن هذا يؤديها بصوت. فلا بد من الفصل بين فعل التالي والمتلو. فالمتلو هو ما تكلم به من ابتدأ القول، فالكلام إنما يضاف إلى من تكلم به ابتداء، إلى من أنشأ الكلام وابتدأه، لا إلى من قاله مؤديا ومبلغا وتاليا. نعم.
فالصوت للقارئ، ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان. هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن.
هذا
إذا ما كان ثم وساطة كقراءة،
إذا ما تعرفون إنها يعني صيغة أو زائدة في الكلام، هذا إذا كانت بالواسطة، إذا كان القرآن بالواسطة فلا بد من هذا التفصيل. فالصوت الذي أدي به القرآن صوت المتكلم، صوت القارئ، والكلام كلام البشر. لكن جبريل عليه السلام سمع كلام الله يعني منه بلا واسطة، فالكلام والصوت كلاهما للرب تعالى. موسى سمع كلام الله من الله، فالصوت والكلام كلاهما لله. أما من الواسطة فلا بد من التفصيل والفصل بين ما يختص بالواسطة وما يختص بمبتدئ الكلام. نعم. هذا إذا ما كان،
هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن. فإذا انتفت تلك الوساطة مثل ما قد كلم المولود من عمران.
إذا انتفت الوساطة، الله كلم موسى منه إليه بلا واسطة، فإذا انتفت. نعم.
فإذا انتفت تلك الوساطة مثل ما قد كلم المولود من عمران، فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع، فافهم ذاني.
فهنالك
المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذاني.
السمع هو المخلوق، يعني السمع القائم، السمع الذي يتضمن الاستماع هو المخلوق. السمع أو الاستماع هذا أنا اخترتك فاستمع لما يوحى، استمع. الاستماع هو صفة من؟ صفة موسى، فهو مخلوق، سمع للمخلوق. أما ما المسموع، لا، المسموع هو كلام رب العالمين، الصوت المسموع هو صوت الرب تعالى. نعم.
هذه مقالة أحمد ومحمد، وخصومهم من بعد طائفتان.
نعم.
إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظ ومعاني.
الظاهر أنه يبي يتمادى في الموضوع كذا. عندك
سم
أقول الأبيات مستمرة،
إيه حصل لك،
نعم. يبي يطول فيها.
نعم.
بس كيف على هذا بقى.
حصل الله يديك.
والله المستعان. اللهم صل وسلم على الحمد لله الذي هدانا للإسلام وهدانا للسنة ولله الحمد، وعصمنا من البدع والمحدثات، ونفعنا الله بما تركه لنا أئمة الإسلام وأئمة السنة والحمد لله نشأنا على هذا الطريق إيمان بالله ورسوله وإيمان وتوحيده سبحانه وتعالى في كل معاني التوحيد في ذاته وصفاته وأفعاله وعبادته. نعم.